نكمل إصحاح 18. كنا وصلنا للموقف، موقف في تلك الأرملة الأممية، أرملة سرفة صيدا اللي دخل عندها إيليا، وكان سبب دخوله لتلك المرأة إعطاء حياة ليها ولابنها. وتكلمنا على إن إيليا كان رمز لشخص السيد المسيح، معطي الحياة ومديم الحياة. لكن الحقيقة إن في موقف مهم قوي لازم ناخد بالنا منه، إن المرأة الأممية دي ترمز لكل واحد فينا، لكل نفس بشرية. ونفس التصرف اللي بتعمله المرأة الأممية احنا بنعمله كتير قوي من مع ربنا. لما دخل إيليا عند تلك المرأة وقعد عنها عندها وحصل لها موقف صعب، قالت له انت جئت لتذكير اسمي. فوقت لما ربنا يخش جوانا، ولان ربنا نور واحنا جوانا ضلمة، ساعات ما بنحتملش نور ربنا. ساعات لما ربنا يكشف ان في جوانا غلط كتير، بنبقى زي ما قالت له كده جئت لتذكير امتك بخطاياها، بنقول لربنا مش عايزينك بقى، كفاية، ما تفضحناش، مش عايزين نتغير. لما كنا بعاد عنك ما كناش بنحس بأي تأنيب بأي توبيخ، كانت حياتنا ماشية سهلة. لكن لما جيت دخلت عندنا وابتدينا نعرفك وابتدينا نسمع كلمتك وابتدينا نتعامل معاك، ابتدت تظهر فينا حاجات ومتاعب ومشاكل وضعفات ووحشات. فوقت كتير النفس بتقول لربنا كفاية بقى، لما كنت بعيد عنك كنت مستريح، لكن لما عرفتك اكتشفت ان انا في حاجات كتيرة ناقصة وحاجات كتيرة فيها غلط وحاجات كتير فيها انا متمسك بيها. فيبتدي النفس تهرب من ربنا وتخرج ربنا مرة تانية. لكن النفس اللي هي بتقدر تثبت وتقول لربنا امتحني واختبرني، فعلا في حاجات غلط كتير لكن ما تسيبها ليش، انت تقدر انك تشيلها وتقدر تنظفها وتقدر تغير النتانة والعفانة والموت اللي جوايا تغيره الى حياة. في وقت من الاوقات بطرس لما كان فاشل جدا روحيا ومعنويا وجسديا وماديا، لما قال للربنا تعبت الليل كله ولم اصطاد شيء، ما عرفتش اعمل حاجة، وبعدين ربنا تعامل معاه وربنا لمسه كده لمسة وحس بمحبته بعد معجزة الصيد الكتير، بطرس طلب من ربنا طلب غريب. قال للربنا ايه؟ اخرج يا رب من سفنتي لاني انا رجل خاطي، مش هستحمل وجودك ومش هستحمل حبك ومش هستحمل تنظيف بتاعك، اخرج يا رب. كأنه بيطرد ربنا. لكن لو كان فعلا بطرس استسلم لهذا القرار والمسيح فعلا سابه، كان بطرس حالته دلوقتي في الضياع خالص. ده بقوله لان النفس كل ما تثبت قدام الله وتطلع ضعفها قدام ربنا وتطلع تعبها قدام ربنا والنتانة اللي جواها قدام ربنا وتستحمل وتصمت وتصبر ولو للحظات، الله سيعيد إليها ابنها. ولو للحظات الله سيعيد إليها ابنها حي مرة أخرى. لكن هي في ساعات لحظات كده ما بنبقاش مستحملين أن ربنا يشتغل فينا، زي واحد بيبقى متألم جدا وتعبان وعيان عايز يخف، فيجي الدكتور عشان يخففه يقول له حقنة، يقول له اعمل اي حاجة الا انك تديني حقنة، مش عايز الشكة، برغم ان الشكة دي ما تستغرقش الا ثواني قليلة، لكن ناس كتيرة بترفض تاخد الحقنة. تبقاش عايزاها. ويمكن تقول لا خليني زي ما انا مش عايز، خليني تعبان مش عايز الحقنة. لكن لو ادركت الواقع ان ممكن تكون شكة الحقنة مؤلمة الى ثانية لكن تسبب راحة، راحة حقيقية الى الابد. كان عجيب ايضا موقف ربنا في انه ياخد ايليا ويخبيه في صرفة صيدة. لو صحيين شوية تعرفوا ان صرفة صيدة دي كانت تبع مين؟ احنا قلنا صرفة صيدة برضه تبع المملكة الشمالية، دي كانت بره حدود اسرائيل خالص، دول كانوا ناس وثنيين اممنيين نسينا، بس كانت دي تبع مملكة مين؟ إزابل. فتخيلوا ربنا بيخبيها عند إزابل نفسها في مملكة أبو إزابل. شيء غير معقول أن إزابل دي الشخصية اللي باستمرار هنشوفها باستمرار عايزة تموت إليا يستخبى عندها، الله يخبئه عندها. إزابل دي اللي كانت بتعبد البعل وعشتاروت، ودول كانوا آلهة الخصب والنماء والتكاثر. لكن بالرغم ان هم كانوا بيعبدوا آلهة الخصب والنماء الا انه صار قحط وجوع في كل الايه البلد، فكانت ضربة كبيرة جدا لآلهة إزابل انها سايبة البلاد في جوع وفي قحط، برغم ان هي آلهة الخصب والنباء اللي بيعبدوها واللي بيقدموا لها الطاعة. قعد ايام كتيرة يقول الكتاب في اصحاح 18، وبعد ايام كثيرة كان كلام الرب الى ايليا. صارت كلمة ربنا لايليا وصلت لحد عنده في السنة الثالثة قائلا: اذهب وتراءى لاخاب فاعطي مطرا على وجه الارض. بعد 3 سنين كان اشتدت المجاعة والجفاف بشدة جبارة، فربنا راح قال لإيليا: روح تراءى لأخاب. اروح تراءى لأخاب؟ انت فاهم يا رب الكلمة اللي انت بتقولها دي معناها ايه؟ ان انا لما اروح للملك أخاب مرة تانية ده اول ما هيشوفني عملية تلقائية هيعمل ايه؟ هيموته. عشان كده حتى لما اللي ارى فيكو يقول ان اول ما خاب شاف ايليا قال: اانت مكدر اسرائيل؟ كل البلاوي اللي احنا عايشين فيها دي بسببك. لكن ايليا كان تعلم الطاعة انه ينفذ حسب مشيئة ربنا، وربنا يقول له: لاني فاعطي مطرا على وجه الارض. شوفوا ربنا في رحمته ما بيضغطش قوي على الانسان، ربنا هو اللي بيعرض ان يعطي مطر بالرغم ان الشعب ما كانش تايب ولا اخاب اتغير. لكن ربنا اداهم نوع من الحرمان لفترة لكن حن عليهم بسبب احتياجهم. فذهب ايليا ليتراءى لاخاب وكان الجوع شديدا في السامرة. ورينا الحالة صعبة كانت قد ايه. فدعا اخاب عبيديا الذي على البيت اللي هو امين البيت بتاع الملك، وكان عبيديا يخشى الرب جدا. يعني عبيديا كان بيخاف ربنا وبيعبد ربنا برغم انه كان امين البيت بتاع اخاب اللي بيكره ربنا جدا، لكن كانت مخافة ربنا اللي في قلب عبيديا مخافة سرية غير معلنة غير ظاهرة. ما قدرش يجاهر قدام اخاب ويقول ان انا تبع الله، لكن لانه كان خايف على منصبه وخايف على عمره وخايف على مكانته كان بيعبد ربنا في السر. لكن يقول كان يخشى الرب جدا. وكان حينما قطعت إزابل انبياء الرب، نسكت إزابل دي لان حطت خطة في ذهنها انها تبيد عبادة يهوى وترفع عبادة البعل كعبادة رسمية في مملكة اسرائيل، فكان اول خطوة تعملها علشان تعمل كده انها تمسك الانبياء اللي بيعلموا الشعب ويتنبؤوا للشعب وتقطعهم تموتهم. قطعت إذاب الانبياء الرب ان عبيديا اخذ 100 نبي وخبأهم 50 رجلا في مغارة وعالهم بخبز وماء، حطهم في مغارتين وكان بيوفر لهم الخبز والمية حتى في وقت المجاعة، لأنه كان متحكم في البيت وكان متحكم في كل خيرات إسرائيل. وقال أخاب لعبيديا: اذهب في الأرض إلى جميع عيون الماء وإلى جميع الأودية لعلنا نجد عشبا فنحيي الخيل والبغال. يعني ما قالوش دور على مية عشان نعيش الناس، لا، ده هو عنده ان الخيل والبغال اهم من ايه؟ الناس، دول ثروته، ثروته الحربية وثروته اللي بيشيل عليها. لكن يورينا فكرة صعبة جدا عن هذا الملك، ملك كل اهتمامه ليس الانسان، ولكن كل اهتمامه عايش على مستوى الخيل والبغال، ده كل اللي بيهتم بيه. وياما ناس لحد دلوقتي على هذا المستوى. ممكن واحد يتبرع بملايين من الجنيهات من اجل كلب بتاعه ويحط له بابيونة ويعمل له قصر ويفسحه ويأكله، بينما ما يرضاش يدي ناس فقراء او ناس محتاجين قرش ساغ واحد. ياما، لان الكلب بتاعه ده نوع من انواع العظمة للذات. كان أخاب من تلك النوعية اللي مهتمية على مستوى الخيل والبغال. حصلت مشكلة ان في قحط شديد جدا، للأسف ما فكرش يندور على السبب ليه القحط الشديد والجفاف ده حصل. كل اللي دور عليه ان هو يدور على شوية عشب يحيي بيهم الخيل والبغال، ونسي ان العشب يسبل، زي ما بيقول الكتاب المقدس العشب يسبل. ده الانسان اللي لما بتحصل مشكلة في حياته ما بيدورش على السبب الحقيقي للمشكلة، لكن بيتمسك بشوية شكليات هو اللي بيدور عليها. ما فكرش ليه احنا وصلنا للحالة دهية. كل اللي فكر فيه ازاي نلاقي شوية عشب نحيي بيهم الخيل والبغال، بدل ما يبحث عن الله الغضب على اسرائيل ابتدى يبحث عن العشب. ولا نعدم البهائم كلها، او بمعنى اخر انسان عاش على المستوى البهيمي المستوى الحيواني، فقد سمى. بينما هو مش عايز يعدم البهائم ويخسر البهائم، بينما في نفس اللحظة هو بيخسر كل الأمة الإسرائيلية وكل الشعب بيضيع، كل الشعب بيهلك وهو نفسه حيهلك، لكن كل اللي يهمه ان البهائم ما تتعدمش، ان الشهوة البهيمية اللي فينا ما تضيعش. ممكن يضيع الأمة كلها والشهوة بتاعته ما تضيعش. فقسم بينهما الأرض ليعبر بها، فذهب أخاب في طريق واحد وحده، وذهب عبيديا في طريق آخر وحده. وفيما كان عبيديا في الطريق إذ بإيليا لقيه فعرفه وخر على وجهه وقال: أأنت هو سيدي إيليا؟ فقال له: أنا هو، اذهب وقل سيدك هو ذا إيليا. فقال: ما هي خطيتي حتى أنك تدفع عبدك ليد أخاب ليميتني؟ حي هو الرب إلهك، ثم هو إلهك برضك، أنه لا توجد أمة ولا مملكة لم يرسل سيدي إليها ليفتش عليك، وكانوا يقولون أنه لا يوجد، وكان يستحلف المملكة والأمة أنهم لم يجدوك، والآن أنت تقول اذهب قل سيدك هوذا إلي، ويكون إذا انطلقت من عندك أن روح الرب يحملك إلى حيث لا أعلم. وده يورينا قد إيه فعلا ان ايليا كان مشهور في هذا الزمن بان روح ربنا بيحمله من مكان الى اخر، انسان محمول بروح ربنا. وكانت الصفة دي ظلت ملازمة لإيليا حتى في لحظة انتقاله للسماء، ان مركبة نارية حملته وطلعت بيه للسماء. اصل هو ده الانسان اللي عاش مع ربنا فعلا ويسير محمول بالروح. محمول بالروح ما تقدرش تحصل في حياة الانسان الا اذا الانسان كان خاضع للروح. حتى السيد المسيح لما جه يخش التجربة على الجبل يقول عنه الكتاب ايه؟ حد فاكر؟ ها؟ اقتيد يسوع بالروح، ويقول في حتة تانية وحمله الروح الى البرية. لان المسيح جه يقول كده ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. تملي النفس اللي بتمشي ورا كلمة ربنا تحمل بالروح وتقاد بالروح. فإذا أتيت وأخبرت أخاب لم يجدك فإنه يقتلني، وأنا عبدك أخشى الرب منذ صباي. قال له أنا عارف يهوى بتاعك وأنا بعبد يهوى، ولكن بعبده في السر. ألم يخبر سيدي بما فعلت حين قتلت إيزابل أنبياء الرب؟ إذ خبأت من أنبياء الرب 100 رجل 50 50 رجلا في مغارة وعلتهم بخبز وماء. وأنت الآن تقول اذهب قل لسيدك هوذا إيليا. وبعدين يجي ما يلاقيكش لأن روح ربنا حينجيك، لأن برضك عبيديا عارف أن لو أخاب لقى إيليا هيعمل إيه في إيليا؟ هيقتله، ان عندهم اعتقاد ان سبب البلوى دي كلها ايليا، وعارف ان ربنا مش هيسلم ايليا للموت. اذا هو مجرد ما هيمشي من هنا روح ربنا هياخد ايليا وينقله في مكان يخبيه فيه. فقال ايليا حيا هو رب الجنود. العبارة الاستمرار بيكررها اختبار الوجود الدائم في حضرة الرب الذي انا واقف امامه اني اليوم اتراءى له. قال له لا انا عايز اشوفه، ما تخافش انا مش هيقدر يعمل لي حاجة. لكن قبل ما نعدي على عبيديا ده، ايه رأيكم فيه؟ ده راجل بيخاف ربنا، بس بيخاف ربنا فين؟ وبعدين الواحد لو فكر طب ما هو كويس لما يبقى مش معلن الرب الهه لكن هو بيحبه جوه قلبه يقدر يخدم، لانه لو اعلن الرب الهه هيطردوه او هيموتوه او ايزابل دي هتقطع ايه راسه. لا خليه هو كده في مكانه او بحيلة او باخرى بيعرف يعول 100 نبي تبع ربنا بسبب المكانة بتاعته ان هو امين على بيت اخاب. ده صح ولا مش صح؟ هي صح وغلط، ايه رأيكم؟ اعلن ان تبع المسيح واللي يحصل يحصل، ولا ان انا افضل احب المسيح لكن في السر مش ظاهرا؟ يفضل ظاهرا ان سيده هو اخاب لكن جوه في القلب ده لدرجة انه يعني عايز يتكلم عن العمل العظيم اللي عمل. قال له انت ما سمعتش الشائرية؟ ما اخبرتش بالعمل العظيم اللي انا عملته؟ ده انا عمت 100 رجل في الوقت اللي كانت ايزابل بتقطع فيه انبياء الرب. او بمعنى اخر، نبقى جوه المحلة ولا خارج المحلة؟ عارفين المحلة هي ايه؟ جوه العالم ولا بره العالم؟ سمعتوا محاضرة بيقول لكم خليكم ايه؟ جوه العالم. لكن بولس الرسول قال فلنخرج اليه خارج الايه؟ المحلة حاملين عاره. وربنا يقول لشعبه من زمان اخرجوا من وسطهم واعتذروا عنهم يقول الرب. وبعدين يقولون لا انتوا لازم تبقوا ملح في وسط العالم، نخرج من المحلة ولا نخلينا جوه المحلة؟ نخلينا مع الاثنين. يقول لك لا يقدر احد ان يخدم سيدين. يعني ايه مع اللي بره جوه؟ ما هو انت هتاخد ربنا ازاي؟ هل تخلي ربنا خفي في حياتك غير معلن؟ ايون. طب ما هو برضك ممكن اعيش في وسط الزناه، لان المسيح عاش في وسط العشارين والخطاه، واكلمهم واتعامل معاهم ويعني اساعدهم، مش ممكن؟ لا، المسيح لو اعلن هيطفشوا مني او هيطردوني. هيفضل خافي طبعا لانه غير معلن. لو عرفت ايزابل ان هو يتبع يهوى كانت موتته. ها الفكرة. كلمة مكرر له مرتين، هوذا يقتلني، خايف على ايه؟ على نفسه. ودي نقطة الاحتكاك الرئيسية بين ابراهيم ولوط. ابراهيم ظل معتزل اهل العالم، كان طول عمره عايش في خيمة خارج الاسوار، لكن لوط دخل جوه الاسوار وعاش جوه سدوم وعمورة. فكان ايه النتيجة؟ بقى زيهم، ومراته تطبعت منهم، وكان كل يوم يعذب في الصراع اللي ما بين الهه وما بين الخطية. أرشميدس قال عبارة لطيفة قوي، قال لك اعطني نقطة ارتكاز خارج العالم وانا احرك العالم. يعني لو انا وقفت بره العالم وقفت في نقطة ارتكاز هحرك لكم العالم ده كله، لكن طول ما انا جوه العالم مش هقدر احركه. عشان كده طول ما انا عايش جوه وما بقديش الشهادة الايجابية، ان مش مجرد بس المسيح يبقى يقول لك انا بيني وبينه عمار كفاية هو موجود في قلبي، لكن لا، ان امنت بقلبك، والحتة التانية ايه؟ ها، اعترفت بايه؟ بفمك، انك لازم تظهر مسيحك، لازم تظهر الهك. موضوع التقوى السلبية ان انا مجرد يعني اشوف الضرر اللي هيحصل وممكن اخفف منه واساعد ربنا بانه اعله 100 نبي، لا، ربنا مش محتاج لدي. ربنا محتاج لنفوس تشهد لي وتعلنه وتقوله للغلط لا. ما يكفيش ان انا اخدم الانبياء، بل بالعكس لازم انا اعلن يهوى عاليا قدام الكل. يجب ان الانسان يذهب ليتراءى لاخاه. عشان كده كان كل اهتمامه وخوفه في انه يعلن يهوى انه خايف على نفسه لانه هو يموت. بينما خوف ربنا اللي كان موجود في قلب ايليا حصنه ضد الخوف من البشر، وخلاه ان هو مستعد يواجه اخاب بكل طرقه. العجيبة ان اخاب كان راضي جدا على عبيديا اللي مخبي الهه، لكن كان ناقم جدا على ايليا اللي معلن الهه. العالم يرضى جدا على اللي بيخبوا ربنا ومش عايزين يعلنوه، لكن يرفض جدا الناس اللي هي بتعلن الله. والمسيح قال للتلاميذ كده، إذا كانوا اضطهدون فهم هيضطهدوكم. ثم رأى أخاب إيليا قال له أخاب، أأنت هو مكدر إسرائيل؟ أنت سبب البلاوي دي بتاعت إسرائيل؟ أنت سبب التعب اللي موجود في حياتنا كلنا؟ فقال، لم أكدر إسرائيل، بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم. شوف الإنسان اللي بيفضل مصر على خطيته، تملي يرمي المصايب والمتاعب اللي موجودة على مين؟ على غيره. عمره ما يبص لنفسه إنه هو السبب، بينما في واقع الامر هو السبب. رمى العيب على ايليا، قال له ايليا بمنتهى الوضوح: لا، مش انا اللي مكدر اسرائيل، انت اللي كدرت اسرائيل بتركك وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم. لكن لما تبقى النفس مصرة انها ما تشوفش غلطها وترمي غلطها على الاخرين، فإيليا في نوع من التحدي قال له: فالآن ارسل واجمع. وإيليا هو اللي بيؤمر، وبيؤمر مين؟ الملك. شوف عظمة الإنسان اللي يبقى فعلا ماسك في الله. واجمع إلي كل إسرائيل إلى جبل الكرمل وأنبياء البعل 450 وأنبياء السواري 400 الذين يأكلون على مائدة إذابل. يعني مجموعهم كلهم كام؟ 850. البعل ده المذكر والسواري ده المؤنث. فأرسل أخاب إلى جميع بني إسرائيل وجمع الأنبياء إلى جبل الكرمل، فتقدم إلي إلى جميع الشعب وقال: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. لكن يقول التعليق الصعب للأسف: فلم يجبه الشعب بكلمة. يعني فعلا الشعب ما كانش عارف، ما كانش عارف مين الإله الحقيقي. هل هو الرب يهوى ولا هو البعل؟ مصيبة كبيرة جدا. لما في ناس إيمانها يتهز لما تسمع شوية تساؤلات وشوية نقد في الكتاب المقدس. أصحيح هو الكلام اللي بيقوله، هو الكلام اللي في الكتاب المقدس ده أساطير، حكايات خرافية لأن واحد قال كده، ولا فعلا الكتاب من كلام الكتاب المقدس بتاعه حقيقي؟ في مجموعة المناقشات لما تقالوهم من 2000 سنة كان الكتاب المقدس، اش عرفني ان الكتاب المقدس ده كان سليم ولا مش سليم من 2000 سنة؟ اش عرفني ان في مسيح جه؟ ما هي يمكن كلها حكايات واساطير وتراث وتأليفات وي وي وي. ويبقى الموقف صعب جدا ان الشعب لم يجبه كلمة، مش متأكد من حاجة. مشوه كده مشي، مشوه كده مشي. لكن كانت المشكلة فعلا هي الثنائية للإنسان بيعيشها، شوية مع ربنا وشوية مع البعل، شوية مع العالم وشوية مع الخطية. عشان كده مهم قوي ان احنا في صلاتنا وفي خلوتنا: متى تعرجون بين الفرقتين؟ قل للربنا: ان كنت لحد دلوقتي انا بعرج ما بين الفرقتين وعمالك ارجح من هنا لهناك، فارجوك اديني ان انا اثبت فيك، ما افضلش اتنقل من العالم والخطيه والشهوه اليك. وكان موقف اسيف جدا ان الشعب مش عارف. ثم قال ايليا للشعب، بص لهم كده: انا بقيت نبيا للرب وحدي. قال لهم: إذا كانت القطرة بتقول إن 850 هم اللي بيقولوا إن الله هو البعل، فأنا هفضل نبي للرب وحدي. عشان كده وقف إيليا في مواجهة 850، بل في مواجهة الشعب كله اللي مش قادر يعرف مين الصح من الغلط. مش معنى القطرة إن القطرة صح. هنتملي بنشوف الكتير رايح على فين ونمشي وراه. الكل بيقول كده، طب يبقى هو كده الصح. لما قالوا الأثناسيوس: العالم كله ضدك، قال لهم: وأنا ضد العالم، بقيت أنا نبيا للرب وحدي وحفضل نبي للرب وحدي. وأنبياء البعل 450 رجلا، فليعطونا طورين، هاتوا طورين. وادهم هم الفرصة الاولانية يختاروا الاول، فيختاروا لانفسهم طورا واحدا
ويقطعوه ويضعوه على الحطب، ولكن لا يضعوا نارا وانا اقرب الثور الاخر واجعله على الحطب ولكن لا اضع نارا. ثم تدعون باسم الهكم الهتكم وانا ادعو باسم الرب. والاله الذي يجيب بنار فهو الله. يعني اجابة ربنا تملي بايه؟ بنار. حد يفتكر حاجة كده؟ دي كانت رمز الايه؟ العلية. ان اجابة ربنا على الصلوات التلاميذ اللي كانوا مجتمعين في العلية كانت انه ارسل ليهم ألسنة نار، الروح القدس في شكل نار. فاجاب جميع الشعب وقال الكلام حسن. فقال الي الانبياء البعل اختاروا لانفسكم ثورا واحدا وقربوا اولا لانكم انتم الاكثر، وادعوا باسم البعل باسم الهتكم ولكن لا تضعوا نارا. فاخذوا الثور الذي اعطي لهم وقربوه ودعوا باسم البعل من الصباح الى الظهر قائلين يا بعل اجبنا، فلم يكن صوت ولا مجيب. تقولوا احنا ما بنعبدش البعل، لكن في دلوقتي بعل عصري يناسب هذا الزمن. في بعل الثروه، في بعل الذات، في بعل الشهوه، في بعل الاشخاص اللي احنا بنتعبد ليهم. احنا بنتعبد لبعل بانواع مختلفه، لكن البعل اللي انا بتعبد له هتكون النتيجة الثروة اللي انا بجري وراها، الخطية اللي انا بعملها، الانسان اللي انا بشتهيه، هتكون النتيجة في الاخر ايه؟ لا صوت ولا مجيب، مش هتعرف تاخد منها حاجة. وكانوا يرقصون حول المذبح. هما في الاول كانوا بيطلبوه، قالوا طب نرقص عشان يتبسط، يمكن مزاجه متعكر، نرقص له يمكن يتبسط. وكانوا يرقصون حول المذبح الذي عمل. وعند ظهر سخر بهم إلي وقال ادعوا بصوت عالي لأنه إله. إله يعني حاجة كبيرة قوي، ولأنه إله من حقه يستريح بقى، يعني محدش يزعجه في أي وقت، ينام لحد الظهر. لعله مستغرق او في خلية او في سفر او لعله نائم فيتنبه. فصرخوا بصوت عالي وتقطعوا حسب عادتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم. حطوا خط تحت الحتة دي. البعل اللي انا بتعبد له، الخطية اللي انا بعملها هتكون نتيجتها ايه؟ انه يسيل مني الدم، ان هدفع ثمنها، ان اجرة الخطية موت. بعكس المسيح، المسيح ما بيخلينيش اسيل دم، لكن المسيح بيديني ايه؟ دمه. ولما جاز الظهر تنبأوا الى حين اصعاد التقدمة ولم يكن صوت ولا مجيب ولا مزغي. فقال إلي لجميع الشعب تقدموا إلي. فتقدم جميع الشعب إليه. لهم تعالوا كلكم بصوا. فرمم مذبح الرب المنهدم. حتى مذبح ربنا اللي كان مبني اتهد ومحدش كان مهتم بيه، فابتدى يرمم هذا المذبح. فوقت كتير احنا بنبقى محتاجين لعملية الترميم بسبب تمسكنا ببعل الشهوة او ببعل الثروة او ببعل الذات او ببعل الاشخاص، بنكون هدينا مذبح ربنا خالص. لكن لو عايز ترجع في الاول، ابتدي رمم هذا المذبح. رمم صلاتك اللي ابتديت تنساها، رمم قرايتك في الكتاب المقدس، رمم توبتك، رمم اعترافك. ثم اخذ الي 12 حجرا بعدد اسباط بني يعقوب الذين كان كلام الرب اليه قائلا اسرائيل يكون اسمك. كانه بيقدم كل اسرائيل، كل الشعب بيقدمه لربنا. وبنى الحجارة مذبحا باسم الرب وعمل قناة حول المذبح تسع كيلتين من البذر، ثم رتب الحطب وقطع الصور ووضعوا على الحطب وقالوا املأوا اربع جرات ماء وصبوا على المحرقة وعلى الحطب عشان ما يقولوش ان هو عمل نار باي طريقة من الطرق. وراهم ان الحطب مبلول، يعني الحطب عمره ما هيولع. ثم قالوا سنوا فسنوا، يعني دلقوا مرة تانية، وقالوا ثلثوا فثلثوا مرة تالتة، فجرى الماء حول المذبح وامتلأت القناة ايضا بماء. وكان عند اصعاد التقدمة ان ايليا النبي تقدم وقال ايها الرب اله ابراهيم واسحاق واسرائيل، ليعلن اليوم انك انت الله في اسرائيل. عايز يقدم شهادة لربنا، واني انا عبدك وبامرك قد فعلت كل هذه الامور. استجبني يا رب، استجبني ليعلم هذا الشعب اللي مش عارف انك انت الرب الاله وانك انت حولت قلوبهم رجوعا. فده يطلب من ربنا انه يعلن ذاته، مش علشان خاطر هو، مش علشان خاطر ايليا، لكن عشان خاطر اسم ربنا يعلن والناس دي قلوبها تتحول بالتوبة رجوعا. على فكرة الصلاة دي جميلة قوي للخدام اللي بيخدمه، لو الخادم اخدها وصلاها قبل ما ينزل الخدمة يطلب من اجل المخدومين، بدل ما بنشتكي ان في قساوة قلب والناس مش عايزة تسمع والناس مش فاهمة والناس مش عارفة. لكن هو اقول لربنا كده، ليعلم اليوم انك انت الله في اسرائيل، انك انت الله في هذا المكان، واني انا عبدك وبامرك قد فعلت كل هذه الامور. استجبني يا رب، استجبني ليعلم هذا الشعب انك انت الرب الاله وحدك. ده الهدف من كل القصة دي كلها. وكان واثق في ربنا ان ربنا هيحول قلب الشعب بالتوبة ويرجعوا ليه. فسقطت نار الرب واكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحف المياه التي في القناة. المية عمرها ما تولع، حتى المية ولعت. فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم. ومعنى سقوطهم على وجوههم ايه؟ توبة. لان السقوط مطانية دي، كلمة مطانية او السجود ده معناه ايه؟ توبة. ايه تاني؟ اتكسفوا. ولكن ترجموا الكسوف ده بايه؟ خضوع لمين؟ لله. وقالوا الرب هو الله، الرب هو الله. الخادم الناجح او الانسان الناجح هو اللي يخلي الناس تقول الرب هو الله. مفيش حد غير ربنا، الرب هو الله. وفعلا نطقوها ان مفيش حد غير ربنا. فقال لهم ايليا امسكوا انبياء البعل ولا يفلت منهم رجل. فامسكوهم فنزل بهم الي الى نهر قيشون وذبحهم هناك. وهم كل ده بيحصل قدام مين؟ قدام اخاب. عمره ما فكر في الاحداث اللي بتحصل واللي قدامه، رغم ان شاف عمل ربنا واضح جدا وشاف ثورة الشعب، الا انه بيظل في نفس قساوة القلب. ليه؟ يقول وقال ايليا لاخاب اصعد كل واشرب لانه حس دوي مطر. ايليا كان فهمه ان اخاب من النوع اللي عايز بس في كل حياته ايه؟ متع. قال له بعد ما شفت كل ده روح كل واشرب، هتفضل طول عمرك على حياة الاكل والايه والشرب. انت بتدور على المطر وبتدور على المية عشان الاكل والشرب، لكن عمرك ما دورت على ربنا، وعمر ما كل الاحداث اللي حصلت حواليك دي قادتك انك تعرف يهوى. روح كل واشرب. فصعد اخاب ليأكل ويشرب. ما عندوش مانع، ما هو ده كل شغله في الحياة، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. حتى ما فكرش إزابل هتقبل في إيه لما تعرف إنه ساب 450 من أنبياء البعل بيتقتلوا. وأما إيليا فصعد إلى رأس الكرمل. فرق كبير قوي بين إيليا وبين أخاب. إيليا طالع يأكل ويشرب، وإيليا طالع يصلي. طب طلع تعمل ايه يا ايليا؟ طلع تصلي ليه؟ ما انت اخد من الاول وعد من ربنا في اول اية قريناها في صح 18، ربنا هو اللي قال لايليا لاني اعطي مطرا على وجه الارض. خلاص بقى هتصلي ليه؟ ما انت يعني ربنا هينزل المطر، رايح تقول لربنا نزل المطر تاني ليه؟ خدوا بالكوا ان مواعيد ربنا لينا لم تعطى لنا لكي نكف عن الصلاة، بل بالعكس مواعيد ربنا لينا اعطيت لكي نزداد في الصلاة، وان احنا نطلبها بلجاجة. المسيح قال للتلاميذ وهو صاعد: ها انا ارسل لكم روح القدس الايه؟ المعزي. خلاص لما تبعته دينا قاعدين مستنيين. بس هم عملوا كده ولا التلاميذ عملوا ايه عشان ياخدوا المواعيد؟ كانوا مواظبين على الصلاة والطلبة لتحقيق المواعيد دهيت. وخر إلى الأرض وجعل وجهه بين ركبتيه، وراح ساجد قدام ربنا لدرجة إن وشه دخل بين ركبتيه. أوص نفسه جامد قوي في اتضاع شديد جدا قدام الله. قال طب أنت بتتذلل ليه يا إيليا؟ ما ربنا قال لك خلاص ان الموضوع انتهى وحينزل مطر. شوفوا فرق كبير بين وقفته قدام اخاب منتصب ويقول له روح هاتج مع اسرائيل بيأمره، وبين وقفته قدام ربنا. اصل في وقفته قدام الانسان قدام اخاب الملك كان سفير لله، كان ممثل لله، عشان كده وقف قدام الملك بكل قوة. لكن وقفته دلوقتي قدام ربنا يقفها بمنتهى الاتضاع، لانه يقف شفيع من اجل شعب اسرائيل. مش قادر يقف حتى ده، لكن وقع على الارض يخر قدام ربنا. خدوا بالكم من هذا القانون، احفظوه. الانسان اللي بينتصب في وجه الخطية وبيقف قدام الخطية ويقول لها لا، يكون اكثر خضوعا واتضاعا امام الله. يعني الانسان اللي بيقف وقفة جامدة قدام الخطية هتلاقوه باستمرار متضع قدام ربنا. لكن الانسان اللي بيخضع للخطية وبيسجد للخطية هتلاقوه باستمرار بيقول للربنا لا. وقال لغلامه اصعد تطلع نحو البحر، فصعد وتطلع وقال ليس شيء. فقال ارجع 7 مرات. يبعت الغلام بتاعه يقوله مفيش حاجة. 7 مرات كتير قوي. وفي المرة السابعة قال هوذا غيمة صغيرة قدر كف، انسان صاعدة من البحر. فقال اصعد قل لأخاب اشدد وانزل لألا يمنعك المطر. وكان من هنا الى هنا ان السماء اسودت من الغيم والريح، وكان مطر عظيم. فركب اخاب ومضى الى يزرعيل، وكانت يد الرب على إيليا فشد حقويه وركض أمام أخاب حتى تجيء إلى يزرعيل. العجيبة في إيليا ده بعد ما صلى قعد منتظر الصلاة وتحقيق الصلاة حتى 7 مرات، فترة طويلة قوي. وأحد الآباء يقول كلمة لطيفة إن احنا ساعات كتيرة بنطلب من ربنا طلبات وربنا بيسمعها، لكن غلطتنا ان احنا ما بنستناش السفينة اللي جاية من عند ربنا محملة لينا بالبركات. بنطلب وبنمشي، يجي ربنا بعت لنا السفينة ما تلاقيش حد يفضيها، ما تلاقيش حد ياخد منها حاجة فترجع تاني. ممكن نقف نكلم ربنا ونطلب من ربنا في الباط، لكن عمرنا ما بنقف نستنى وننتظر استجابة ربنا وان ربنا يبعث لنا الطلبات دهية. بنقول له كلمة ونمشي. ده هو ده سلوكنا باستمرار في الحياة الروحية. اطلق كلمتين لربنا ويمشي، وقل لك كلمتين ويخلص، صلي يعني كلمتين كده وانتهي من الموضوع. عمرك ما هتاخد حاجة لانك ما بتستناش. لكن ايليا ده كان عنده فن الانتظار، وقف وفضل مستني سفينة ربنا لحد ما تجيبه، لحد ما توصل ليه وياخد ويفرغ منها. برغم ان كان كل مرة يرجع الغلام ويقول له ليس شيء، مفيش حاجة، لكن كان عنده من المثابرة انه ينتظر وينتظر. وبس الكف الغيمة دي، الكف الغيمة دي تصير الى ملء فيض عظيم جدا من الامطار ومن المياه. كان متأكد ان ربنا هيستجيب، وهيستجيب بغزارة، لدرجة ان قال للأخاب الحق انزل قبل ما المطر يمنعك. ليه ربنا اتأخر في استجابة الصلاة برغم انه كان وعد من الاول انه حيدي؟ كل ده من اجل انه يرفع من ايمان ايليا، كل ده من اجل انه يخلي ايليا يجاهد ويثابر ويبقى متأكد ان الله طالما وعد حيدي وحيوفي وعيده، طالما الطلبة بتاعتي مؤسسة على وعد الله وعلى كلمة ربنا. كان بيصلي بحرارة وبتواضع شديد وبروح إيمان وبثقة وبروح مثابرة وبروح انتظار. فالله أعطى وأعطى بسخاء حسب طلبته. ويقول معلمنا يعقوب كان إيليا تحت إنسان تحت الآلام مثلنا، فصلى صلاة ألا تمطر السماء فلم تمطر، وبعدين صلى مرة ثانية فأمطرت الإيه؟ السماء. صلاة إنسان بتفتح السماء وبتقفلها. صلاة انسان طالما الصلاة دي مؤسسة على كلمة الله وفي ايمان وفي ثقة وفي انتظار، لابد ان السماء تنفتح وقت ما الانسان يعوزها تتفتح، ولابد ان السماء تتقفل وقت ما الانسان يعوزها انها تتقفل. ايمان وفي ثقة وفي انتظار، لابد ان السماء تنفتح وقت ما الانسان يعوزها تتفتح، ولا بد ان السماء تتقفل وقت ما الانسان يعوزها انها تتقفل. يوم ما بص كده لبطرس وقال له اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، تقدر تفتح وتقفل السماء. كعطية الله للبشرية للانسانية. بس ربنا بيعلمنا كده، ان ربنا لما بيقول لنا وعد لابد نفضل نطلبه بهذا الوعد في ثقة وننتظر حتى نأخذه، نستنى. عشان كده ما نقولش بقى ربنا هيعمل وخلاص ويروح انا انام. تاخدوا بالكوا ايليا مر بثلاث مراحل عصيبه جدا. مشي مشوار طويل لحد ما وصل للمكان اللي فيه اخاب، وبعدين طول النهار عمل مواجهه بينه وبين الانبياء البعل، وبعدين مشي مره تانية يطلع الجبل ويصلي الصلاه ده ما اشفقش على جسده، ما قالش ان انت تعبت بقى كفايه، ما كفايه اللي عملته طول النهار، روح نام بقى وبعدين يبقى ربنا ينزلها وقت ما ينزلها. لكن كل ده كان هدفه انه يتمم الكلام ليعلم الرب، انه يتمم الكلام عشان ربنا يتعرف، ان كل كلمه ربنا بيقولها تتم، مش علشان هو يتمجد، لا، لكيما الله يعلن لتلك لهذا الشعب اللي مش عارف مين الله البعل ولا الرب، مش عارف يفرق بين الاثنين. كان هدفه انه يوصل الناس انها تقول ان الرب هو الله، ان الرب هو الله. بنشوف ان في اخر آية في الاصحاح 18 يقول وكانت يد الرب على ايليا فشد حقويه وركض امام اخاب حتى تجيء الى يزرعيل. بالرغم من ان اخاب كان راكب المركبة وتقدم، الا ان روح ربنا لما يحمل ايليا يخليه يسبق المركبة. ومعنى شد حقويه معنى ان هو مجهز نفسه للعمل ومجهز نفسه للركض، ولكن موقعه باستمرار هيظل امام اخاب. ان اللي بيتبع ربنا وبيمشي ورا ربنا لابد ان يفضل باستمرار في المقدمة، فنلاقيه انه بيسبق أخاب اللي راكب على المركبة بتاعته